أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا نحن ما زال الكلام في الفصل الرابع، الفصل الرابع من المرحلة الأولى في شطر من أحكام العدم. عادة جرت العادة في الشرح أن نجعل كل فصل ضمن مطالب، المطلب الأول في تحرير محل الكلام، المطلب الثاني في مبادئ المسألة، المطلب الثالث في الأدلة على المدعى، المطلب الرابع في دفع حجج الخصوم، والمطلب الخامس فوائد إذا كان هناك فوائد مترتبة على هذا البحث. في الحقيقة نحن بدأنا يوم أمس بتحرير محل الكلام. تحرير محل الكلام كان بدأنا بقضية، وهي أن محل الكلام في الأحكام العدم عموما ما هو موقعه بالنسبة إلى الفلسفة؟ هل هو بحث استطرادي؟ هل هو بحث يقع ضمن مباحث الوجود أم لا؟ وذكرنا أن بعضهم ذهب إلى أنه استطرادي، بعضهم عمم بحث الفلسفي إلى كل ما يشمل نفس الأمر فيكون حقيقيا، بعضهم لا، أصر على أن موضوع الفلسفة هو الوجود وجعل البحث عن العدم تبعيا، بعضهم لا، بعض المعاصرين ذكر لا، أنه ليس بحثا تبعيا بل هو بحث عن اللوازم السلبية للوجود. وما زال الكلام في تحرير محل النزاع وتحرير محل الكلام. والآن نذكر رؤية أو نظرة حول تاريخ البحث عن العدم، لأنه في الحقيقة نحن إذا البحث عن أحكام العدم وإن كانت موجودة في كتب الفلاسفة، ولكن الذي غذى بحث حول العدم في الحقيقة هم المتكلمون، وأدى هذا الأمر وتأثر البحث الفلسفي بالقضايا الكلامية. وهنا لابد من الإشارة إلى نقطة، يعني ولو إجمالا، أنه في الحقيقة البحث الفلسفي عموما حتى من قبل زمن ابن سينا والفارابي، إذا تكلمنا عن زمن أرسطو، هو في الحقيقة كان بحثا مستجيبا لمقتضيات عصره سواء العلمية. وبالتالي عندما ورد البحث الفلسفي إلى الفضاء الإسلامي، فإن ورود البحث الفلسفي الصناعي، طبعا عندما أقول بحث فلسفي أقصد البحث الفلسفي الصناعي، يعني بأدواته المفاهيمية والتصورية التي جاءت في يعني في القرن الثاني الهجري مع الترجمات للفلسفة اليونانية. ولكن النقطة الجديرة بالالتفات أن علم الكلام هو طبعا سابق على هذا، سابق على دخول الفلسفة أو الترجمات اليونانية للفلسفة كصناعة. وكان علم الكلام في الحقيقة يعبر عن الحراك العقلي للمسلمين المرتبط بالقضايا العقائدية والفكرية عموما. ولذلك قضية، وهنا يعني هناك قضية يشير إليها الفياض اللاهيجي في شوارق الإلهام، في مقدمته على شوارق الإلهام، يقول بأن أول من أدخل الفلسفة إلى علم الكلام، طبعا يذاع بأن المحقق الطوسي أنه أدخل الفلسفة إلى علم الكلام، لا، يقول شوارق الإلهام فياض اللاهيجي، يقول أول من أدخل الفلسفة إلى علم الكلام كما صرح تفتزاني في شرح المقاصد هو الأشاعرة الذين هم أشد الناس على الفلسفة إن صح التعبير. لماذا؟ قالوا لأنهم وجدوا أن الفلاسفة يقولون بمقالات لا يقبلونها، فحاولوا للرد عليهم أن يبينوا أقوالهم في كتبهم قبل الرد عليهم، فكان لهم السهم الأكبر في إدخال المباحث الفلسفية في علم الكلام. هكذا يقول شرح المقاصد وينقلها التفتزاني. وأيضا اللافت، هذه أيضا نكات تاريخية مهمة قبل أن ندخل في عمق البحث، أيضا يقول الفياض اللاهيجي في شوارق الإلهام، يقول أن البعض يقول أن الإمامية في مباحثهم الكلامية تأثروا بالاعتزال وبالنزعة الاعتزالية. المعتزلة الذين كانوا يميلون إلى الأبحاث العقائد العقلية المجردة، يعني مو مثل الأشاعرة يعني لهم بعد النقل والنص أقوى. يقول في الحقيقة هذه شبهة تاريخية، لأنه يقول أن المعتزلة لأنهم اعتمدوا على البيانات الفلسفية وصلوا إلى نتائج كان الإمامية ببركة إرشاد أئمتهم قد وصلوا إليها، لأن الأئمة كان لهم بيانات عقلية فلسفية للعقائد، فكان الإمامية يتبنون ببركة أئمتهم بعض الأقوال الفلسفية العقائدية نقلا. فلأن المعتزلة سلكوا مسلكا فلسفيا عقليا فكانوا يصلوا إلى نتائج قد وصل إليها الإمامية قبلهم في نساء يعني ببركة أئمتهم، لا أن الإمامية تأثروا بالمعتزلة، لا هم تقاطعوا في النتائج كما يذكر أيضا فياض لهيجي في شوارق الإلهام في مقدمة شرحه في شوارق الإلهام. على أي حال، بحث العدم أو البحث عن العدم إذا أردنا نجد نتفحص تاريخيا كنموذج للفلسفة، طبعا كما سنذكر يعني إذا استطعنا في هذا الدرس أو في الدرس اللاحق عندما نأتي إلى مبادئ تصورية للمسألة سنذكر بعض الأمور هناك، ولكن عند الشيخ الرئيس كنموذج للفلسفة حيث وصلت ذروتها عند الشيخ الرئيس، نجد أن الشيخ الرئيس في الحقيقة ضمن مباحث العدم ضمن كلامه في مباحث في الوجود، يعني لم يجعله عنوانا مستقلا. يعني يمكن أن نقول في زمن الشيخ الرئيس كان البحث عن العدم هو في طيات البحث عن الوجود. يعني إذا راجعنا في إلهيات الشفاء في المقالة الأولى من إلهيات الشفاء في الفصل الخامس من المقالة الأولى بعنوان في الدلالة على الموجود والشيء وأقسامهما الأول بما يكون فيه تنبيه على الغرض، هكذا عنوان الفصل، الفصل الخامس من المقالة الأولى. عنوان الفصل هو في الموجود والشيء، يعني أن الشيئية تساوق الوجود وغير ذلك. يشرع الشيخ الرئيس في هذا الفصل ببيان معنى الموجود، معنى الشيء إلى غير ذلك، وهناك يذكر قضية الاشتراك المعنوي للوجود ويبين معنى الشيئية. ولكن عندما يصل إلى قضايا متعلقة بشيئية الوجود وأن العدم لا يخبر عنه وأن الشيء، يعني هو يبدأ هكذا يقول في تعريفه للشيء، يقول إن الشيء هو الذي يخبر عنه، فيبدأ هو أن الشيء هو الذي يخبر عنه بخبر، يعني الشيء هو الذات، هو تذوت وجود ما. ينتقل بعد ذلك إلى المعدوم، إلى المعدوم، ويقول المعدوم المطلق لا يخبر عنه بالإيجاب وإذا أخبر عنه بالسلب كذا. ثم يشرع بعد ذلك ببيان رأي المعتزلة، رأي المعتزلة في أن للمعدوم شيئية، في أن للمعدوم شيئية أو أن للعدم حظ من الشيئية، وأن لنا أن نعلم بالمعدوم لا نعلم بالمعدوم. يأتي يعني يأتي على ذكر العدم في سياق الرد على شبهات المعتزلة، حتى عندما أتى إلى بعض شبهات المعتزلة لم يعطهم يعني أهمية. قال وعند القوم الذين يرون هذا الرأي، أي رأي؟ يعني أن للمعدوم شيئية ما، نقول أن في جملة ما يخبر عنه ويعلم أمور لا شيئية لها في العدم، يقول ومن شاء أن يقف على ذلك فليرجع إلى ما هذوا به من أقاويلهم التي لا يستحق أو التي لا تستحق فضل الاشتغال بها. يعني يذكر أن من شاء فليرجع إلى ما قاله المعتزلة في موضوع العدم، حيث إلى ما هذوا من أقاويلهم التي لا تستحق فضل الاشتغال بها. ثم ذكر كلاما، غاية الأمر ما أريد التنبيه عليه إذن أن الشيخ الرئيس هنا تعرض للمسائل التي ترد عادة تحت عنوان أحكام العدم، شطر من أحكام العدم، أن المعدوم المطلق لا يخبر عنه، وغير ذلك من الأحكام. كان ذكرها في الفلسفة عند الشيخ الرئيس ليس ذكرا كعنوان مسألة مستقلة، الشيخ الرئيس أوردها كدفع دخل. لاحظت مولانا؟ يعني هو لم يجعلها مسألة. يعني عند الشيخ الرئيس لا يمكن أن تسأل الشيخ الرئيس هل الكلام عن العدم هو مسألة فلسفية، أصلا لم يجعلها مسألة. حتى نقول هو جعلها في معرض الرد، في معرض الرد على شبهات بعضهم. هو المسألة عنده في معنى الموجود، في معنى الشيئية، بحث تصوري حول موضوع العلم موجود والشيئية، وفي الأثناء يقول وقد علم أنه ما لا شيئية له لا وجود له، ثم يتعرض يقول أما هناك قوم وصلني خبرهم بأنهم يقولون هناك بعض المعدومات هي أشياء، رد عليهم. يعني أنت بطبيعة الحال أنت لا يمكن أن تعتبر في البحث الفلسفي وفي أي بحث أن دفع الدخل المقدر هو مسألة من العلم، صحيح؟ فبالتالي الشيخ الرئيس أصلا لم يبحث العدم كمسألة، هذه مسألة مهم رصدها تاريخيا، لم يبحث العدم كمسألة حتى يقال كيف دخل العدم في مباحث الوجود. هو يبحث عن الوجود، معنى الوجود، أن الوجود يساوق الشيئية، هذه مسألة فلسفية. وفي معرض البحث عن أن الوجود يساوق الشيئية تعرض الأقوال المعتزلة أن الوجود، فهو دفع دخل مقدر ولم يجعله مسألة، بخلاف ما نجده مثلا عند العلامة طبطبائي كما في الفصل الذي نحن بصدده. هذه مقطع تاريخي.
يعني الإشكال حصل فيما لو جعلنا مسألة
أحسن
بحث المطلب، يعني
لكن بحث المطلب كدفع دخل. يعني لو لم يقل المعتزلة بهذه المسألة لما بحثه أصلا، يعني لم يبحث المسألة لأنها من أعراض الوجود، لأنها من اللوازم الذاتية للفلسفة. كما أن طبيب مثلا، لنفترض أن طبيب يبحث عن صحة الجسم، ثم يأتي شخص ويقول هذا ليس هذا الذي تدعون أنه مرض ليس بمرض، هذا مثلا من تدخل الجن. خب هذه ليست مسألة طبية، ولكن مع ذلك ينظر إليها الطبيب يقول لا هذا مرض، والدليل أنه يوجد اختلال جيني اكتشفناه مثلا. فهو قد يأتي الفيلسوف ويتعرض لأمر ليس فلسفي من باب دفع دخل المقدر. نحن عندما نقول هذه مسألة فلسفية لابد أن تكون مشتملة على موضوع ومحمول، المحمول يكون هو عرض ذاتي لموضوع العلم أو موضوع المسألة. ولكن كما نجد أن الشيخ الرئيس لم يتعرض لمباحث العدم كمستقل، كأمر مستقل، هذا أولا. ولكن لاحظ إذا جئنا إلى المحقق الطوسي، لا، عند المحقق الطوسي المسألة اختلفت. عند المحقق الطوسي لا، بدأ المحقق الطوسي طبعا في تجريد الاعتقاد، في تجريد الاعتقاد الذي هو بطبيعة الحال كتاب هو يمثل يعني نقلة من الكلام المحض إلى الفلسفة، يعني برزخ بين الفلسفة والكلام. المحقق الطوسي بدأ في المقصد الأول، عرف أصلا، وضع عنوان المقصد الأول في الوجود والعدم، المقصد الأول في الأمور العامة، الفصل الأول في الوجود والعدم. هنا المحقق الطوسي بحثه في تجريد الاعتقاد ليس بحثا فلسفيا أصلا، هو لا يبحث في الفلسفة، هو بحثه كلامي، ولكن يذكر أمورا عامة قبل البدء بالبحث الكلامي. هناك في الحقيقة نجد في تجريد الاعتقاد وضوح لدخول مسائل العدم بشكل واضح، وذلك واضح أين أنه أصلا عنوان الفصل في الوجود والعدم. وهذه أيضا نقطة جديرة بالالتفات، أن قبل المحقق الطوسي، يعني إذا أردنا، هذه أيضا نقطة تاريخية جيدة، إذا أردنا أن نقسم أطوار علم الكلام عند الإمامية يمكننا أن نجعل ثلاثة مراحل، ثلاثة حقبات. الحقبة الأولى هي يعني إذا أردنا، يعني إذا استثنينا فترة الحضور، ها بدأنا فترة الغيبة، إذا استثنينا فترة الحضور نقول في فترة الغيبة الحقبة الأولى هي كل ما قبل المحقق الطوسي إلى ما قبل المحقق الطوسي. قبل المحقق الطوسي هناك كان فترة وكان الكلام الإمامي يصدر، يعني جرت عادتهم على أن يقسموا البحث عندهم إلى قسمين، قسم يسمونه لطيف الكلام أو دقيق الكلام، وقسم يسمونه جليل الكلام، يعني لطيف الكلام وجليل الكلام. جليل الكلام أي الأمور الجليلة العظيمة التي هي البحث العقائدي المعروف في التوحيد وفي الأفعال وفي الصفات، ولكن كانوا يجعلون مقدمة لبحثهم اسمها دقيق الكلام، يعني هي بمثابة الأمور العامة. المحقق الطوسي عندما أتى جعل بحث الأمور العامة خاصة في كتاب تجريد الاعتقاد وأسماه بالأمور العامة وضمنه بعض الأمور الفلسفية، ولكن المحقق الطوسي كتابه ليس فلسفة، فهو متحرر من قضية موضوع العلم، يعني لا يرد عليه الإشكال، ها؟ يعني لا تقول للمحقق الطوسي كيف تبحث عن العدم وأنت تبحث بحثا فلسفيا، هو يقول لك أنا في تجريد الاعتقاد لا أبحث بحث فلسفي، أنا لدي كتاب كلامي وأضع الأمور العامة في مقدمة هذا الكتاب. غاية الأمر ما نجده عند المحقق الطوسي أن مسائل العدم بدأت تأتي بشكل مستقل، هذه النقطة مثلا في ولكن مولانا العزيز النقطة السابقة واضحة أن تجريد الاعتقاد ليس كتابا فلسفيا، كتاب كلامي غاية الأمر متأثر بالفلسفة، يعني في المقصد الأول والثاني الذي يجعله المحقق الطوسي كأمور عامة، هذه الأمور العامة لا تحاكمها وفق قانون الفلسفة، لأنه هو لا يقول أنا بحثي ليس فلسفيا حتى تقول لي كيف تبحث عن مسألة ليست فلسفية، لا هو يقول أنا متحرر، هذه أمور عامة أحتاجها، أنا بحثي كلامي، هذه أمور عامة أحتاجها، لا تقل لي أنت تبحث عن الوجود وما موضوع علمك الوجود، لا هو يبحث أمور عامة، والدليل أنه في الأمور العامة أول فصل من الأمور العامة يسميها في الوجود والعدم، يعني غير ملتزم بموضوعية الفلسفة. ولكن بدأ في البحث يبدأ تتميز العناوين، مثلا في تمايز الأعدام، في أن عدم الأخص أعم من عدم الأعام، بدأ أيضا يتكلم حول موضوعات متعلقة بالعدم بشكل واضح، في أن عدم الملكة يفتقر إلى الموضوع، في التفريع على القول بثبوت المعدوم، يعني بدأ في المقصد الأول يفرد، لاحظ في نفي الحال، لاحظ يعني بدأ في تلازم الوجود والشيئية، لاحظ مولانا هو هنا بدأ في المسألة 11 في تلازم الوجود والشيئية كما قال الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الأولى، ثم بعد الوجود والشيئية الشيخ الرئيس بدأ بالكلام حول نفي الحال عند المعتزلة كدافع داخل مقدر في الفصل الخامس من المقالة الأولى، صحيح؟ أما المحقق الطوسي ماذا؟ بدأ طبعاً، والعلامة الحلي بعده الذي جعل المسائل، لأن المسائل هذا يقال أنه من عنونة العلامة الحلي، ولكن بدأت ماذا؟ تفرد كمسائل مستقلة، كمسائل مستقلة لا كدفع داخل مقدر، مسألة في التفريع على ثبوت المعدومات. فواضح جداً أن المحقق الطوسي عنون المسائل تبعاً لعلم الكلام، هذا الذي أريد أن أقوله، أن مسائل العدم جاءت مستقلة في بحث علم الكلام، في بحث علم الكلام. ثم بعد المحقق الطوسي، لأنه صار ينظر إلى كشف التجريد أنه مزيج من الفلسفة وغير الفلسفة خاصة في المقصد الأول والثاني منه، فنجد مثلا أن الذين أتوا بعد المحقق الطوسي حتى الفلاسفة صاروا في كتبهم الفلسفية يتعرضون لمسائل التي مثلا أتى بها المحقق الطوسي، فنجد مثلا أن صدر المتألهين وبعد صدر المتألهين أنه كان ناظر إلى المحقق الطوسي حتى ماذا قاله في تجريده، فكان يعنون بعض المسائل متعلقة مثلا بالأعدام وكذا إلى العلامة الطباطبائي. ففعليا نحن إذا تجردنا عن الإشكال الصناعي، سواء أكان الجواب عن إشكالنا الصناعي هو أن الأعدام تبحث في بحث الفلسفة أو لا تبحث في بحث الفلسفة، بغض النظر عن أنه يوجد جواب، لكن فعليا لو تجردنا عن الصناعة ونظرنا إلى المسألة في سياقها التاريخي نجد أن جعل مسائل الأعدام وأحكام العدم كمسائل مستقلة للفلسفة جاء من تأثير المحقق الطوسي وعلماء الكلام على الفلسفة. وإلا لو استثنينا العلم الكلام جانبا وسرنا في سياق فلسفي نجد أنه أصلا لم تعنون كمسألة مستقلة في كتب الفلاسفة، هي جاءت على نحو دفع دخل المقدر كما ذكرها الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الأولى. وبل اعتبر الشيخ الرئيس أنه من أراد أن يراجع كلماتهم فليذهب، هذا أصلا نحن لا نصرف وقت على مثل هذه الأقوال. فإذا البحث عن العدم لم يكن بحثا في السياق التاريخي فلسفيا، جاء من الخارج ثم دخل. خب بعد أن دخل البحث، خب لا بأس الآن يوجد تخريجة صناعية لها بأن نقول إما هي استطرادية أما بتبع الوجود وأنه بحث تبعي، أو يقال أنها من اللوازم السلبية للوجود، أو نعمم موضوع الفلسفة إلى نفس الأمر. كل هذه تخريجات قد يكون بعضها صائبا وصحيحا، ولكن يهمنا أيضا أن نكشف عن مسألة تاريخية وهي السير، سير هذا البحث. هذا إذن تمام الكلام في النقطة الثانية في تحرير محل النزاع، وهو سير يعني بيان السير التاريخي وكيف أن المسألة تفاوتت من شيخ الرئيس إلى المحقق طوسي كمتكلم وصولا إلى المتأخرين من الحكماء. هذا إذن النقطة الثالثة والأخيرة المتعلقة بتحرير محل النزاع، وهي نقطة جديرة بالمتابعة، وأنا يعني سأبين هذه النقطة على نحو الإشارة، وهي النقطة الثانية، أنه نحن قلنا أو بتعبير أدق، يعني المسألة تحتاج إلى دقة نوعا ما، وهي يعني على فكرة غير موجودة في الكتب بهذا الطرح بهذه الطريقة. ماذا قلنا؟ نحن قلنا أن الواقعية، هكذا بدأ بحثنا، الواقعية هي نقطة الشروع بالبحث الفلسفي، صحيح؟ الواقعية، ثم وهي تقع مقابل السفسطة، ثم السفسطة قلنا أن السفسطة لها عدة أنحاء، تارة نقول السفسطة هي إنكار، أو السفسطة هي حيرة، أو السفسطة هي تشكيك يعني من الشك، أمور ذكرها في الفصل الثامن من المقالة الأولى الشيخ الرئيس. ثم بعد الواقعية انتقلنا إلى بحث الوجود أو أصالة الوجود. هناك في بحث أصالة الوجود ماذا قلنا؟ قلنا الواقعية، أو إن شئت قلت الموجودية، الموجودية. في الحقيقة يوجد موجودية الماهية وموجودية الوجود، وأثبتنا أن موجودية الماهية بناء على أصالة الوجود هي موجودية بالعرض، وأن موجودية الوجود بناء على أصالة الوجود هي موجودية بالذات، هذا نتيجة أصالة الوجود. فإذا نحن فرقنا بين الموجود والوجود، صحيح؟ هذه أيضا من ثمرات بحث أصالة الوجود، وخاصة نحن الذي ذكرناه في البحث أن الموجودية بمعنى الصدق والوجود بمعنى طرد العدم، هذا أيضا ذكرنا. الآن ما هذا كله ماذا يفيدنا؟ الآن هو السؤال هنا، هل في بحثنا في شطر من أحكام العدم، في شطر من أحكام العدم، هل أيضا هنا لابد من التفريق بين العدم والمعدوم كما فرقنا بين الوجود والموجود أم لا؟ طبعا المعدوم، ما هو المعدوم؟ المعدوم هو ذات لم يثبت لها الوجود، ذات لم يثبت لها الوجود. فالمعدوم بمعنى أنه الذات التي لم يثبت لها الوجود، هذا المعدوم. أما العدم هو ذات البطلان، هو ذات البطلان، هو ذات البطلان. طبعا نحن إذا رجعنا هذا، لماذا أذكر أنا هذا الأمر؟ لأننا في القضية الأولى التي سنبحثها، وهي أنه تقدم أن العدم هو عين البطلان وعين اللاشيئية. هناك سنفرق بين العدم الذي هو ذات البطلان وبين المعدوم الذي هو ذات باطلة. لاحظت؟ المعدوم الذي هو ذات باطلة يعني لا شيئية لها، غير متحقق، غير متحقق. في هذا المجال طبعا هذه الإشارة أنا سأقتصر على جزء منها، أنه سيأتي معنا في المرحلة الرابعة، في المرحلة الرابعة من النهاية، يعني في المواد الثلاثة في الإمكان والامتناع، أن هناك سنذكر أن الممتنع، أن الممتنع فرقه الأساسي عن الممكن المعدوم، أن الممتنع هو ذات البطلان لا ذات باطلة. وهذا يذكره يعني الصدر المتألين، يلمح إليه نوعا ما بأن العدم هو ذات البطلان. ولكن في بحثنا الآن، في بحثنا الآن في الحقيقة يعني لا نفرق في الأحكام التي سنذكرها، لن نفرق بين العدم والمعدوم. غاية الأمر أن الأحكام التي ذكرها المصنف تبعا للشيخ الرئيس، تبعا لبعض المتكلمين، هي أحكام المعدوم، هي أحكام المعدوم، المعدوم لا خبر عنه، المعدوم المضاف إلى آخره. هذه فقط كإشارة أحببت الإشارة إليها، وسيأتي إشارة يعني سيأتي التفريق في هذا الأمر في بحث الامتناع، في لأنه المصنف في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة، في الفصل الثامن من المرحلة الرابعة تحت عنوان في أحكام الممتنع بالذات، هناك يذكر أحكام الممتنع بالذات. هناك يشير إلى مسألة أن الممتنع بالذات فرقه عن الممكن المعدوم ما هو. الممتنع يعني هناك ممكن معدوم وممتنع بالذات. في الحقيقة الممكن المعدوم هو ذات غير موجودة، لا بمعنى أنه له شيئية، لا، هو ليس له شيئية، ولكن هو معدوم لا عدم، كما سيأتي بحثه إن شاء الله. على أي حال، على أي حال،
ما في فرق بين من يقول بأصالة الوجود ومن يقول بأصالة الماهية
في أي قضية؟
تفرق بين العدم والمعدوم.
حتما هو هذا القضية، أنه كما هو القضية
لا يعرض عليها العدم.
أحسنت.
فبيكون هناك فرق بين صلاة الماهية، سوف يكون عندهم فرق.
ما هو تصبح المسألة كما فرقت بين الوجود بين الضرورة الذاتية والضرورة الأزلية في الوجود. قلت أن بناء على أصالة الوجود كل شيء هو ضرورة ذاتية، وفرق لأن الوجود ثابت لنفسه، ولكن الفرق بين الوجود الإمكاني والوجود الواجبي بالضرورة الأزلية. هنا يصبح أيضا العدم الذاتي والعدم الأزلي، لأنه في الحقيقة لا يوجد ذات بناء على يعني لا يوجد ذات عرض عليها العدم. المعدوم معدوم بالضرورة الذاتية، أما الممتنع ممتنع بالضرورة الأزلية. يعني هو 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 ذات الامتناع، هو ذات العدم، مو أنه ذات معدومة. يعني تصبح هذه القضية. فإذا هذا ما يمكن أن يقال في تحرير محل النزاع. خلاصة الأمر أنه في تحرير محل النزاع، وإن فرقنا وإن أشرنا إشارة إجمالية قد تكون أصلا ذكرها مخل يعني، ولكن إشارة إجمالية من باب فقط إلى الإشارة إلى قضية العدم والمعدوم والعلاقة بينهما، وإن كان المصنف هنا يعني وإن عنون الفصل بشطر من أحكام العدم، ولكن يتكلم عن المعدوم، يعني لا يوجد تفريق صريح يعني في هذه المسألة. بعد بيان تحرير محل النزاع نأتي في الحقيقة إلى مبادئ المسألة. مبادئ المسألة طبعا نحن نقسم عادة مبادئ المسألة إلى مبادئ تصورية ومبادئ تصديقية. في المبادئ التصورية نقصد منها التعريفات وبيان حدود يعني أو تصورات أمور متعلقة بهذا الفصل. في الحقيقة هناك مبادئ تصورية وتصديقية، يعني بعض المبادئ التصديقية مرت معنا. المبدأ التصوري الأساسي الذي لابد أن نبينه في هذا الفصل هو التالي. ما هي المبادئ التصورية يعني التي لابد أن نكون قد يعني لا نرتبك في تعريفاتها؟ أولا الشيئية، لأن أول حكم يطرحه العلماء الطباطبائي أن العدم لا شيئية له. مع الشيئية أيضا العدم المضاف، ثالثا العدم المقيد، هذا هذه المبادئ التصورية التي يذكرها المصنف. طبعا نكتة مهمة جدا مرة معنا في الفرع الثامن، في الفرع الثامن من أصالة الوجود ماذا قلنا؟ هناك كانت قضية أن الشيئية تسابق الوجود. بحثنا القضية بأن الشيئية تسابق الوجود وقلنا كما يقول المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، المقصود من الشيئية تسابق الوجود التلازم، تلازم بين الشيئية والوجود، يعني كل موجود شيء وكل شيء موجود بهذا المعنى، أنه يوجد تلازم بين الشيئية والوجود. ولكن تلازم هذا في عين الاختلاف المفهومي، يعني مفهوم الشيئية هو غير مفهوم الوجود والموجود. مفهوم الشيئية وفق ما حققناه نحن في الفرع الثامن من أصالة الوجود أن الشيئية يراد بها الذات، الذات لا الماهية فقط، الماهية ذات، وإلا الذات يعني تذوت الشيء، يعني ما يكون ما تكون به الذات هي، هي هذه الذات. ولذلك يقال مثلا أن واجب الوجود له ذات ويعني شيئية، حتى ورد في بعض يعني الروايات جاء شخص إلى الإمام عليه السلام وسأله أيجوز أن أقول أنه شيء؟ قال نعم هو شيء بخلاف الأشياء كما في الكافي، في أصول الكافي. فإذا نحن ذكرنا سابقا في بحث أصالة الوجود ماذا ذكرنا؟ أن معنى الشيئية هناك بمعنى الذات لا الماهية بالمعنى الخاص، لا الماهية بالمعنى الخاص، وإن كانت الماهية بالمعنى الخاص هي ذات من الذوات، المقصود هي الذات التي تتصف بكل أنواع الصفات، هذه هي الشيئية. وهذا الذي يقوله الشيخ الرئيس في الفصل الخامس من المقالة الأولى، ماذا يقول؟ يقول إن الموجود والشيء هي معاني بديهية، ثم عندما يصل إلى تعريف الشيئية ماذا يقول؟ يقول إن الشيء، يعني يذكر أقوال، وطبعا هو يريد أن يقول الشيئية بديهية، شيئية يعني هو ينقد تعريفات الحقيقية للشيئية، ولكن يأتي بالتعريفات. يقول قيل بأن الشيء هو الذي يصح أن يخبر عنه، ويذكر مثلا يقول والشيء وما يقوم مقامه قد يدل على معنى آخر في اللغات كلها، فإن لكل أمر حقيقة هو بها ما هو. لاحظت؟ فهو في معرض التعريف الشيئية ماذا يقول الشيخ الرئيس؟ يقول الشيئية، أنا لا يهمني اللغة الآن، الشيئية هي تشيئ الشيء، تذوت الذات. يعطي مثال فيقول فللمثلث حقيقة أنه مثلث، وللبياض حقيقة أنه بياض، وهكذا. ثم يقول ونرجع فنقول إن من البين أن لكل شيء حقيقة خاصة هي ماهيته، ويذكر. فإذا إلى غير ذلك، هنا هذا النتيجة التي توصلنا إليها. نحن لا نعيد، ولكن الشيئية هي الذات، هي الذات. ثم يوجد مبدأين تصورين آخرين، هو العدم المضاف والعدم المقيد. ما الفرق بين الإضافة والتقيد؟ ما الفرق بين الإضافة والتقيد؟ طبعا المصنف عندما يأتي إلى العدم المضاف يقول كعدم البصر، كعدم السمع، يعطي هذا مثال للعدم المضاف. ثم العدم المقيد يعطي مثال يقول كالعدم الزماني مثلا، كالعدم الزماني. من حيث الاصطلاح، من حيث الاصطلاح، في الحقيقة العدم المضاف هو كما يذكر العلامة الطباطبائي، أنت يوجد لديك وجود هو البصر، تضيف العدم إلى هذا الوجود فينشأ لديك إضافة، تقول عدم بالإضافة إلى ملكة البصر فينشأ لديك عدم بصر الذي هو العمى. أما التقيد، التقيد بمعنى أنك تفرد العدم، تجعل للعدم أفراد، وكأنه نوع من تخصص العدم. تقول العدم له أفراد، عدم زماني، عدم دهري، عدم ذاتي، وكذا. فهذا الذي يمكن أن يقال في الفرق بين العدم المقيد والعدم المضاف. وإن شئت قلت أن العدم المقيد هو عدم خاص، يعني هو تخصص العدم، تخصص العدم. أما العدم المضاف هو عدم الملكات، يعني بإضافتها إلى وجود. وبالتالي لاحظ الفرق. يعني عادة أنت بالعدم المضاف هكذا يأتي التركيب، عدم كذا. أما في العدم المقيد تقول العدم الكذائي. لاحظت الفرق اللغوي؟ تقول عدم كذا، هذا عدم المضاف. تارة تقول العدم الكذائي، هذا يصبح عدم مقيد. فإذا هذا الذي يمكن أن يقال كمبادئ تصورية للمسألة. يبقى بعض المبادئ التصديقية. هذه المبادئ التصديقية أيضا هي مبادئ تكرارية، أنا سأذكرها غدا إن شاء الله على نحو سريع، مثل قضية أن الوجود يساوق الشيئية، مثل قضية أنه نفس الأمر ما هو، خاصة عند العلامة الطباطبائي، هذا كمبدأ. ثم ننتقل بعد ذلك إلى أصل الكلام، يعني في المدعى في هذا الفصل يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.